تجتهد في البحث. ولهذا كان بحق طالب العلم الحافظ بن حجر، فإن هذه الإشارة قد وقعت عليه، فاجتهد في بحثه وأجهد نفسه، ولهذا شرح الكتاب في 25 سنة كما تعلم، شرح هذا الكتاب. أما اليوم إذا شرح هذا الكتاب ما شاء الله متى ينتهي من، والعمر سينتهي، والحافظ هذا الذي نقرأه إنما هو شرح. كان يشرح هذا الكتاب على طلابه، ولهذا لابد من الصبر على هذا الكتاب وعلى الكتب المطولة وعلى جميع العلوم حتى تنال ما نال هؤلاء، وإلا لن تصل، وإلا لن تصل. فكأن الإمام الحافظ يقول إن البخاري كعادته أشار إلى حديث ليس في جامعه، أي ليس في جامع الصحيح، لأن هذا يسمى الجامع، صحيح البخاري يسمى الجامع الصحيح. فيقول كعادته إما أن يشير إلى حديث سيأتي، أو حديث مضى في كتابه هذا الجامع، أو حديث في السنن أو في غيرها. فابحث حتى تعلم ما يريد رحمه الله تعالى، لأن البخاري لما يبوب قد اطلع على حديث كثيرة جدا وهي في ذهنه رحمه الله، فيبوب لأمور أرادها. فلهذا ينبغي على طالب العلم أن يجهد نفسه في المطالعة والبحث، وإلا لن يصل إلى مرتبة العلماء. إذا أردت أن تصل إلى العلماء الربانيين الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تجهد نفسك بكثرة المطالعة والمدارسة مع الإخوان والنظر والبحث والاستمرار، ولا تغتر بقول القائلين والمخالفين، وألقي بأقوالهم عرض الحائط، لأنك لو أخذت تنظر إلى كل ناعم لن تنتهي، ولكن شق هذا الطريق واستمر حتى تصل، حتى تصل إلى مرادك، حتى تصل إلى مرادك إن أردت أن تصل كما وصل. وإلا لا يوجد عالم، أو أكثر العلماء الذي قرأنا تراجمهم نجد أنهم قد أوذوا في الله أي أذية، ولكن صبروا ونالوا هذه المراتب. والذين قد قاموا بسبهم والكلام عليهم ما نجد أن لهم كتب، اندثروا وماتوا، وماتت الفتن معهم وأراحوا البشر. ولكن الذين صبروا وجاهدوا تجدون أن كتبهم بقت ولله الحمد، وهي باقية إلى قيام الساعة أو إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن العلماء الذين قاموا بالتأليف والتدريس وإلى آخره هم الذين إذا كانوا على إخلاص هم الذين بقت هذه التأليفات وهذه الأمور، وما زال الناس في الكرة الأرضية هذه على سطح الأرض يدعو ويترحم على هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.
وذلك فيما أخرجه في اللباس،
أخرجه الإمام أحمد في اللباس برقم، أخرجه نعم هو الإمام البخاري برقم 52,905,000، يعني هذا الحديث في جامعه، عرف؟ وبعض الأحيان يكون خارج الجامع، فيريد منك أن تبحث أولا في الجامع، انظر إلى جميع الأحاديث ربما تجد ما أريد، أو انتقل إلى خارجه.
وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه.
نعم.
وللإسماعيلي سترة أو ثوبا.
فهذا دليل واضح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أو لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب. إذن هذا دليل على أن هذه التصاليب منهي عنها، والنهي يستلزم ماذا؟ تحريم. النهي يدل على التحريم، لأن الأمر بالإزالة كما قال الحافظ مستلزم للنهي.
قوله عبد الوارث وابن سعيد والإسناد كله مصري. قوله قران بكسر الراء وتخفيف الراء ستر رقيق مصوف ذو ألوان.
نعم، قال قران بكسر القاف وتخفيف الراء، يعني ليس قرام بل قرام بتخفيف الراء، هو ماذا؟ قال ستر رقيق من صوف ذو ألوان. راجع لسان العرب في المجلد 11 في 31 و100. إذن إذا كان هذا القرام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته لأنه يلهي المصلي، بالله عليكم أليس من باب أولى أن تزال هذه النقوش التي نجدها في بعض المساجد؟ الجواب بلى لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست صور، فمن باب أولى أيضا الصور إذا كانت في البيت معلقة، سواء كانت في مكان فيه صلاة أو لم يكن مصلى، لأن الصور في ذاتها محرمة التي هي ذوات أرواح، أما الصور التي ليست ذوات أرواح فإنها لا يجوز أن تعلق في مكان تشغل فيه ماذا؟ المصلي. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرام أزاله لأنه شغله وليس فيه صور، أليس كذلك؟ إنما فيه ماذا؟ ألوان من ينظر إليها يسدد النظر، فيبدأ أو تبدأ هذه الألوان تشغل هذا المصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها. كذلك النقوش وكذلك كل ما يلهي في المسجد وفي المصلى فإنه يجب أن يزال، ولا أقول ينبغي، ولكن الذي يزيله هو من كان بيده ذلك كالحاكم وكصاحب المسجد، فإن هذا هو الذي يستطيع، كذلك من كان يستطيع أن ينصح بالمعروف، لأن هذه الأمور إذا أدت إلى مفسدة عظمى فإنه لا يجوز، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أنت تريد أن تجلب مصلحة بإزالتك هذه الأمور، لكن إن أدى هذا إلى مفسدة عظمى فلا يجوز. لماذا؟ لهذه القاعدة الفقهية التي أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بالشر لهدمت الكعبة ولبنيتها على مقام إبراهيم، لأن القواعد الفقهية إنما هي من باب الاستدلال، لا يستدل بها، يستدل عليها، بخلاف القواعد الأصولية، القواعد الأصولية يستدل بها، أما القواعد الفقهية يستدل عليها أولا، فأنت تقول إذا قلت درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لن يسلم لك أحد إلا أن تقول من أين أتيت بهذه القاعدة، تقول قاعدتنا أصلا ليست هذه، إنما هذا توضيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بالشر. وهذا مما ذكروه من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وذكروا أمور كثيرة. نعم.
قوله رميقي أي أزيلي وزنا ومعنى،
أزيلي يعني على وزن وعلى معنى، أميطي أزيلي نفس الوزن نفس الوزن، نفس المعنى نفس المعنى. واضح؟
قوله لا تزال التصاوير كذا في روايتها وللباقين بإثبات الضمير.
نعم، قال لا تزال تصاوير كذا في روايتنا وللباقين بإثبات الضمير، يعني لا تزال تصاويره، لا تزال تصاويره بإثبات الضمير.
والها في روايتنا فإنه ضمير الشام.
نعم، والها في روايتنا في ماذا؟ في فإنه، هذه تسمى ضمير الشأن، يعني في رواية فإنه لا تزال تصاوير، فإنه لا تزال تصاوير. لماذا سموه ضمير الشأن؟ اكتب. وسموه ضمير الشأن لأنه، هذا في النحو، لأنه يرمز للشأن. أي الحال التي يراد الكلام عنها، والتي سيدور الحديث فيها بعده مباشرة، سيدور الحديث فيها بعده مباشرة. انظروا الآن الحديث، فإنه لا تزال تصاوير. فإنه ما هو هذا الضمير؟ ضمير الشان. تصاوير ماذا؟ الثوب الذي كذا وكذا وكذا، يعني الذي حاله كذا وكذا وكذا، واضح؟ وهذه التسمية أشهر تسمياته، وأكثر الكوفيين يسمونه الضمير المجهول. أكثر الكوفيين يسمون ماذا؟ ضمير الشأن، الضمير المجهول. عرفتم الآن ما هو ضمير الشأن؟ يعني يرمز الحال التي يراد الكلام عنها، وسيدور الحديث فيها بعده. وأكثر الكوفيين يسمونه الضمير المجهول، لماذا؟ لأنه لم يسبقه المرجع الذي يعود إليه. ويسمى عند بعض النحاة ضمير القصة، لأنه يشير إلى المسألة التي سيتناولها الكلام كما يسمى أيضا ضمير الأمر وضمير الحديث، لأنه يرمز إلى الأمر الهام الذي يجيء بعده. والذي هو موضوع الكلام والحديث المتأخر عنه. راجع النحو الوافي في المجلد الأول في 52 و200. عرفتم؟ احنا ذكرنا لكم المرجع لماذا؟ حتى تعرفوا التسميات هذه عند النحاة. إذن ضمير الشأن ما هو؟ ضمير الشأن. لماذا رمز له بضمير الشأن؟ لأنه يشير إلى ماذا؟ يرمز للشأن، أي للحال التي يراد الكلام عنها، يرمز إلى الحال التي يراد الكلام عنها، وسيأتي الحديث بعده. واضح؟ نعم.
وعلى الأخرى يعتمد أن تعود على الثوب.
وعلى الأخرى، ما هي الأخرى التي هي؟ فإنه لا تزال تصاويره. وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على ماذا؟ على الثوب، لأنه قال عندنا نحن بماذا؟ لا تزال تصاوير. فالهاء في فإنه ضمير الشأن، وعرفتم ما هو ضمير الشأن. أما في للباقين فبإثبات الضمير، وهي تصاويره. فالتصاوير هنا قال يحتمل أن تعود على ماذا؟ على الثوب، تصاوير الثوب، لأن الهاء هي ضمير من التوب. نعم.
قوله تعرف بفتح وضعه وكسر الراحة تلوح.
نعم، تلوح.
تلوح
يعني تلوح أمامي، ما زالت هذه الصورة أمام ناظري. واضح؟ من لاح الشيء إذا أصبح يحوم أمامك ولا تزول هذه الصورة من أمام عينيك. وهذا يوجد عند من يتفاجأ بأمر، بمثل حادث خطير جدا مثلا، فإن الصورة تبقى أمام عينيه أو رأى أمر مفاجئ مخيف فإن هذه الصورة تبقى أمام عينيه يعني تلوح. واضح؟ وهذا معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذت هذه التصاوير وإن كان نظر إلى موضع السجود لكن تلوح أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم لا تلوح، بل تلوح في قلبه وليست في عينيه، أليس كذلك؟ فينبغي أن تزال هذه الأمور. نعم.
وللإسماعيلي تعرض بفتح العين
وتشديد
الراء
فصله
تتعرض.
نعم، قال وللإسماعيلي تعرض، للإسماعيلي تعرض بفتح العين وتشديد الراء. الرواية الأولى تعرض، الرواية الثانية تعرض، يعني ما زالت هذه التصاوير تعرض إلي. أصله تتعرض حذفت إحدى التائين كما في قوله تعالى نارا تلظى، أصلها تتلظى. واضح؟ نارا تلظى أصلها تتلظى. نعم.
ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعيدها.
واضح؟ هذا دليل على أن الصلاة لا تبطل بذلك ولا تفسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة ولم يعد الصلاة، لأنها لو بطلت أو هذه الصلاة بطلت لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فلما لم يعد هذه الصلاة علمنا أن الصلاة صحيحة.
وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا والتوفيق بين،
نعم، سيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة هذا، وسيتكلم المصنف هناك إن شاء الله فيه بالتفصيل. نعم.
والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف إن شاء الله تعالى والله أعلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من صلى في مروج حرير ثم نزع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث
بن سعد
عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه،
اما يزيد فسياتي ان شاء الله عند الحق سيذكرون. نعم.
عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم مروج حرير فلبسه فصفى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. قوله باب من صلى في
فروج
بفتح الباء وتشديد الراء
مضمومه. هذا الحديث الذي مر معنا ما راح ياتي مره ثانيه هنا؟ ابن سفيان قبل أن نخرج إلى هذا الباب أحببت أن ننبه على فائدة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أفسد عليه صلاته وشغله عن صلاته؟ هذا نحن مر معنا أو سيأتي؟ لا نعم، هذا مر معنا في الباب الذي مضى فأخاف أن تفتينني، هذا مر في الدرس الماضي تذكروا؟ لأن هناك ذكرنا كاد وأخاف، هذا مما ذكرناه في الدرس الماضي ما يحتاج أن نعيد، لأن الدرس الماضي ذكرنا هذه المسألة. نعم، ندخل في الباب الذي قرأنا، اقرأ الحديث الباب.
قوله باب
تصرف
في فروج بفتح الفاء وتشديد الراء مضمومة وعصر الجيم.
نعم، قال باب من صلى في فروج، باب من صلى في فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم. ما هو؟ قال
هو القباء المفرج المقلب.
نعم، هو القباء المفرج من الخلف. قلت سمي بذلك للتفريج الذي فيه، يعني من الخلف مفرج. واضح؟ وهو ثوب ضيق الكمين، ضيق الوسط، مشقوق من الخلف. عرفتم هذا هو التبريج؟ مشقوق من الخلف يعني مفتوح من الخلف، يشمر فيه للحرب والأسفار، يشمر فيه للحرب والأسفار. وضع لكم. إذن هو ثوب ضيق كمين، ضيق، واضح. وكذلك ضيق الوسط، وهو مشقوق من الخلف، مفتوح حتى للحرب والسرعة، لأنه كلما كان قد حجز الإنسان عن الجري فإن هذا لا يستطيع أن يقاتل، لكن لما يكون مفتوح إنه يستطيع أن يتحرك ويستطيع أن يجري. واضح؟ واضح لكم؟ لا، اختلف، مفتوح من الخلف. نعم، اقرأ.
وحكى ابو زكريا التبريزي عن ابي العلاء بن عبد الجواد ومن الله وتخفيف الراء.
نعم، قال: وحكى ابو زكريا التبريزي عن ابي العلاء المعري جواز ضم اوله وتخفيف الراء، تقول فروج، واضح. هذا اللفظ بضم الفاء وتخفيف الراء ليس بالتشديد. قلت راجع الصحاح للجوهري في المجلد الأول في 34 و300 ومشارق الأنوار للقاضي عياض في المجلد الثاني في 85 و100 وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد 11 في 45 والمحكم في المجلد 7 في 400 ولسان العرب في المجلد 10 في 11 و200. نعم.
قوله عن يزيد زاد تصليبه مؤمن بالنبي وقرطيب الجزري بفتح الزائر عنده والاسناد كله مصريون.
والاسناد كله مصريون. نعم.
قوله اهدي بضم اوله والذي اهداه هو اكيده.
هو اكيده.
هو اكيده كما سياتي في اللباس.
الذي اهدى هذا اللباس للنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ هو اكيدر. قال:
وظاهر هذا الحديث ان صلاته صلى الله عليه وسلم
فيه
كانت قبل تحريق
الحرير. نعم، اليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لبس الحرير؟ الجواب بلى، ومعروف بان الحرير للرجال حرام. فماذا قال الحافظ؟ قال: والظاهر او وظاهر هذا الحديث ان صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كان قبل تحريم لبس الحرير. كان قبل تحريم لبس الحرير. لماذا؟ لأنه قد نهى أمته عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدلك على ذلك؟ قال:
ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم،
عند مسلم برقم 70 و2000 وراجع شرح النووي، حتى النووي رحمه الله قد ذكر هذا في المجلد 14 في 71.
إلى صلى في حفاره باد ثم نزعه وقال إن هذا عنه جبريل.
صلى في ثوب، صلى في قباء باد ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل، يعني نهاني عن لبس الحرير. والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي لأمته، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي لأمته. قال: ويدل عليه أيضا مفهوم قوله لا ينبغي هذا للمتقين، مفهومه أن المتقي لا يلبس هذا، واضح؟
لأن المتقي وغيره في التحريم سواء،
لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، لا فرق بين متقي وغير متقي ما دام في دائرة الإسلام، لأن الأحكام التكليفية تنصب على المتقي وعلى غير المتقي إذا كان مكلف.
ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر.
نعم، يحتمل أن يراد بالمتقي هنا ليس من التقوى، إنما من الاتقاء، الأول من التقوى، الثاني من الاتقاء، أي الذي يتقي الكفر ويدخل في ذلك المسلم التقي وغير التقي، لأن المسلم التقي يتقي الكفر والمسلم الغير تقي كذلك يتقي الكفر، لا شك لأنه يخاف من الكفر وإلا ما أسلم، أليس كذلك؟ إذن في هذا الأمر الثاني يدخل في جميع المسلمين من غير فرق.
ويكون النهي سبب النزل، ويكون ذلك ابتداء،
ويكون النهي سبب النزل، يعني لما نهى نزع.
ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة.
نعم، إذا صلى الإنسان في ثوب حرير هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نفس المسألة، مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في أصول الفقه. قال هؤلاء استدلوا بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولم يعد الصلاة. الحافظ قال هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ لأن هذا كان قبل التحريم، وما كان قبل التحريم فليس للإنسان أو ليس الإنسان آخذ، أليس كذلك؟ إذن استدلالكم لا يصلح. لماذا؟ كما أن بعضهم قد صلى من غير وضوء ولا يعلم بالتيمم، تذكر هل أمر بالإعادة؟ هل يدل هذا على جواز الصلاة بغير وضوء والتيمم قد علم؟ لا. كذلك إذا علمنا أن الحرير حرام فلا يجوز أن تصلي، واضح؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه لكن هذه الصلاة كانت قبل التحريم، واضح لكم؟ لهذا قال
لأن تبتنع علمها لكونها وقع قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم.
نعم، هذا هو الصواب، أنها تجزئ لكن مع التحريم، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. نعم.
وعن مالك يعيد في الوقت والله أعلم،
لأن الجهة منفكة، وهذا سيأتي في أصول الفقه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة، قال حدثنا
محمد بن عرعرة هو ابن البرند الشامي البصري، راجع أسامي مشايخ البخاري، لابن مندة الأصبهاني في صاد 71 أو 71 برقم 28 و200. قلنا ابن البرند هنا، أنا كتبت السامي، ممكن يكون إما السامي أو الشامي، يحتاج مراجعة إن شاء الله، لكن اتركوها كما هي الآن. نعم.
قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه
قال عن عون بن أبي جحيفة، واسمه وهب ابن عبد الله السوائي.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدب، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدئون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا.
طبعا من أدم من جلد، واضح؟ من أدم يعني من جلد.
فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه. فرأيت بلالا أخذ عزة فرفتها،
أخذ ماذا؟
معك أنا. ثم رأيت بلال نعم أخذ عنزة. أما العنزة فإنها ما تركز ستهرب.
وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء
في حلة حمراء. الحمراء هنا حال الحلة. نعم. مشمرا أيضا هذا نصب على أنه حال للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حمراء فإنها حال لماذا؟ للحلة.
ورأيت الناس والدواب يقضون من بين
يديه. ها؟ في سكون ماذا؟ العين؟ لا لا عنزة. نعم.
من بين يديه العنزة. قوله باب الصلاة في الثوب الأحمر يشير إلى الجواب والخلاف في ذلك مع الحنفية.
نعم. باب الصلاة في الثوب الأحمر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الأحمر ولماذا لا يجوز؟ لأنه قد وردت أحاديث. لهذا ذهب الحنفية إلى القول بعدم الجواز أي بالكراهة، وخالف في ذلك العلماء، يعني خالف الحنفية، قال يشير بذلك إلى الجواز. من أين أخذ الجواز؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال صلى في حلة حمراء، في حلة حمراء، إذن صلى في هذا الثوب الأحمر. فقال يعني يشير إلى ذلك بأنه يجوز أن يصلي الإنسان في الثوب الأحمر. عرفتم؟ قال والخلاف
وتأول الحديث الباب أنها كانت حلة الفروض فيها حقوق حمر. ومن أدلته ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان حمران فسلم عليه فلم يرد عليه، وهو حديث ضعيف الإسناد.
نعم هذا الحديث ضعيف الإسناد، راجع ضعيف أبي داود رقم 78 و800.
وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن لأن في سنده كذا،
لأن هذا تعليل واضح، تعليل الحافظ، لأن في سنده كذا. قلت لأن في إسناده أبا يحيى القتات قال الحافظ في التقريب في المجلد الثاني في 90 و400 لين الحديث، لين الحديث، اسمه زادان وقيل دينار وقيل مسلم وقيل يزيد وقيل زبان وقيل عبد الرحمن. إذن هذا مختلف في اسمه، هذا الاختلاف الكثير، واضح. والحافظ قال لين الحديث، إذن حديثه، إذن حديث ضعيف. عرفتم ما هي العلة؟ نعم.
وعلى التقدير أن يكون مما يحتج به فقد عرفه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين.
يقول وعلى تقدير، يعني هذا الحديث أنه مما يحتج به، فقد خالفه هذا الحديث وهو حديث الإمام البخاري وهو أقوى من جهة السند، واضح وأصرح. قال وهو واقعة عين، هذه قاعدة عند الفقهاء، واقعة عين لا عموم لها. ما معنى واقعة عين؟ يعني هذه المسألة إنما خاصة في ذلك المحل فقط ولا تعمم، واضح؟ واقعة عين لا عموم لها، كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غرس ماذا؟ الجريد على القبرين، لما مر على قبرين وشق الجريد نصفين فغرزه على الأول وعلى الثاني، قال أحببت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم يلبسا. فهذه واقعة عين لا عموم لها، لا تعمم، لا تأتي أن تقول والله أنا أضع. لماذا؟ لأن هذه واقعة عين كما يقول الفقهاء لا عموم لها. يدلك على ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بشفاعتي، واضح؟ وهذا يوضح لأن ذلك الفعل إنما هو لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بأن هؤلاء ماذا؟ يعذبان، واضح؟ فأنت بوضعك للجريد تتهم أن هذا الميت يعاقب، فلا يجوز لك أن تتهم الميت وأنت لا تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما أري ذلك من الله سبحانه وتعالى، واضح؟
فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر،
يعني يحتمل أن يكون ترك الرد عليه بماذا؟ بسبب آخر، ولكن وقعت عين لا عموم لها لا تؤخذ هكذا، إنما تؤخذ إذا عارضت نصوص عامة واضحة، واضح؟ فإنه يقال بعد ذلك هذه واقعة عين لا عموم لها، أما هكذا فلا، واضح؟ لأن هنا قد وجد المعارض، ولكن الحديث كما تعلمون ضعيف.
وحمله البيهقي على ما صدق بعد النسخ.
نعم، البيهقي قال المراد بالنهي منصب على ماذا؟ على الذي صبغ بعد النسج، الذي صبغ بعد النسج، أما قبل النسج إذا كان من أصله فإنه لا بأس به، واضح؟
ومن أصبغ رجله ثم نسج فلا كراهية فيه،
وهذا القول يحتاج إلى دليل، أن هذا تفريق بلا دليل حتى يصار إليه، لأن التفريق هذا يحتاج إلى دليل، واضح؟ والحكم يبقى على عمومه وشموله سواء كان قبل أو بعد.
وقال الدين زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحلة كان من أهل الغزو، وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إزالة غزو.
نعم، ابن الدين رحمه الله قال زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحلة كان من أجل الغزو، ولكن تعقب هذا القول، قال وفيه نظر. لماذا؟ لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو، لم يكن هناك غزو حتى يقال إن لبس هذه الحلة كان للغزو. قلت والراجح أنه يجوز لبس الأحمر الخالص لحديث الباب، أما أحاديث النهي عن لبس المعصفر كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا انتبهوا، لا يجوز الإنسان أن يلبس المعصفر، واضح؟ سنبين هذا. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والحديث رواه مسلم برقم 77 و2000، وراجع السلسلة الصحيحة رقم 4700 و1000، وكذلك لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر. لهذا الحنفية لما العيني أراد أن يرد على الحافظ رحمه الله قال نحن ما نستدل بهذا، نستدل بأحاديث المعصفر، واضح؟ نستدل بأحاديث المعصفر. فهل هذه تعارض حديث الثوب الذي أو أحاديث الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما الجمع؟ الجمع كما قلنا لكم بأن المسلم يجوز له أن يلبس ماذا؟ الثوب الأحمر الخالص، أما الثوب المعصفر فلا. نعم، قلنا ولغيرها من الأحاديث التي تنهى عن هذا اللباس. فإن هذه الأحاديث تحمل على النهي عن الأحمر المصبوغ بالعصفر، لأن بعض الأحاديث ورد فيها حمرة، فالأحمر الذي صبغ بالعصفر وهو المعصفر فإنه لا يجوز أن يلبس. قلنا عن الأحمر المصبوغ بالعصفر، أما الأحمر الخالص فيجوز لبسه لحديث الباب. قال الشوكاني في السيد الجرار، طبعا هذه المسألة نحن الآن ما أطلنا البحث فيها لأنها ستأتي في كتاب اللباس إن شاء الله بالتفصيل، لهذا نحن إنما من باب الترجيح والتنبيه فقط، ولا المسألة ستأتي هناك مفصل. الحافظ ذكر الأقوال وأطال النفس رحمه الله تعالى، فهناك سيأتي التوضيح، أما هنا من باب الإشارة حتى تعلموا الراجح في هذه المسألة وبأدلة واضحة وبجمع سهل حتى لا تتعبوا وتعلموا الراجح إن شاء الله فيما سيأتي في كتاب اللباس. هذا فسيأتي البحث إن شاء الله في هذه المسألة في كتاب اللباس، وسيبين الحافظ هناك العلة التي من أجلها قد نهى الشارع عن لبس المعصفر، لأن من العلة التي ذكروها أو ذكرها أهل العلم هي علة أنها من لباس الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث آخر ألبسها أمك، إذن هي من لباس النساء، لهذا هي عن لباسها. وذكرت علل كثيرة، ولكن الصحيح أن هذه العلل كل أن هذه العلل محتملة، واضح؟ العلة الأولى محتملة، الثانية محتملة، الثالثة محتملة، عرفتم؟ لأن هذه العلل كلها محتملة واردة، لهذا قلنا إن الصواب هو ما ذكره الشوكاني رحمه الله، ولا هذه المسألة ستأتي بنفس طويل عند الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشوكاني في السيد الجرار في المجلد الأول في 64 و100، وهذا المقام من المعارك، يعني هذه المسألة مما تعارك فيها العلماء، أي تعاركوا بأقوالهم، واضح؟ وطال فيها الكلام. والحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر، إلى نوع خاص من الأحمر وهو المصبوغ بالعصفر، لأن العصفر يصبغ صبغا أحمرا، فما كان من الأحمر مصبوغا بالعصفر
فالنهي متوجه إليه. وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه جائز، لبسه جائز، وعليه يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لبس الحلة الحمراء. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم؟ إذن إذا رأيت ثوب أحمر قد صبغ بالعصفر فهذا الذي ينصب عليه النهي، أما إذا كان أحمر خالص فهذا النهي لا ينصب عليه. واضح؟ الأحمر الذي قد صبغ بالعصفر هو الذي قد نهى عنه الشارع، لأنه من لباس الكفار أو من لباس النساء أو لأمور كثيرة. واضح؟ لهذا لا يجوز المرء أن يقدم على هذه الألوان، لأن أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو البياض، هذا هو اللون الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أفضل الألوان، عليكم بالبياض من الثياب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. العصفر هو الزعفران، واضح؟ هذا هو العصفر. نعم، اقرأ. طبعا سيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل في مكانه.
قوله أخذ وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الواو أي الماء الذي توضأ به، وقد تقدم استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل.
نعم، هذا مر في الماء المستعمل.
ويأتي الأمر بعدكم في أبواب السترة إن شاء الله تعالى.
فأخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه المسألة، وهذا التبرك بماذا؟ بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثاره، والتبرك بشعره، والتبرك بجسده، والتبرك بثوبه، هذا مما هو مستحب وجائز. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فحرام، لا يجوز، لأن هذا من البدع ومن الأمور التي تفضي إلى الشرك. واضح؟ التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أولا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، أليس كذلك؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أليس كذلك؟ لو كان خير لسبقونا إليه، فدل هذا على أنه ليس بخير. وضح لكم؟ الأمر الثاني، لم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينصح بأنه تبرك بعدي بفلان وفلان، أليس كذلك؟ جواب بلى. الأمر الثالث أن هذا يفضي إلى الشرك، يفضي إلى الشرك. لماذا؟ لأن هذا المتبرك به قد يقع في نفسه أنه فيه البركة، ومعلوم أن البركة تأتي من من؟ من الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ فقد يوصل هذا الأمر إلى